إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوة الإيمان والعقيدة كنا قد تحدثنا في اللقاءات الماضية عن الظلم ومرتعه الوخيم وعن الإصلاح والحاجة إليه وذكرنا أهمية أن نبدأ الإصلاح من أنفسنا أن نبدأ الإصلاح من بيوتنا أن نبدأ بالتغيير من الذات وممن نعول من الزوجات والأولاد تحدثنا يوماً عن أهمية حسن رعاية الأسرة تحدثنا مرة عن أهمية إكرام الزوجات ولكم سألنا إخوة عن تمام الموضوع ولكن شغلتنا ظروف كان لابد من الحديث عنها في ذاك الحين تحدثنا عن إكرام الزوجات وعن بناء الأسر على الإكرام وعلى المودة والرحمة تحدثنا وما زلنا نتحدث ولا نمل عن الحديث عن ذلك ونحن نرى كثيرا من الناس ونحن نرى كثيرا من الرجال يتململون من الظلم ويعانونه ثم ترى الظلم منهم قائما في بيتهم منتشرا كثير من الرجال تراهم يفرغون شحنات الضغط النفسي الذي يعانون منه يفرغونه في زوجاتهم يضربون نساءهم يظلمون حريمهم وأولادهم يشتكون ظلم الناس إلى ربهم ويظلمون أهل بيتهم أي تناقض هذا وأي ظلم أيها الأحبة قد يقول القائل كم وكم حدثنا الشيخ عن إكرام الزوجات وعن عدم ظلم الحليلات ولكن ألا ترى كيف ذائر النساء على أزواجهن كيف تمردنا على قوامة الرجال حتى فسدت الأسر وخربت البيوت أقول نعم أيها الأحبة هذا الذي وصف وسئلنا عنه إنما مرده لعدم التعامل الصحيح بالمنهج الرباني الذي به تنتظم الأسر وبه تقام البيوت وتتماسك وتسعد المنهج الرباني القائم على المحبة والتأديب المنهج الذي تحدثنا عن شقه الأول يوم تحدثنا عن إكرام الزوجات يوم تحدثنا عن المحبة والإكرام واليوم لا بد أن نتابع وأن نتحدث عن شقه الثاني ألا وهو التأديب والإصلاح هذا المنهج القرآني الذي وضحه المولى تبارك وتعالى في قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء أي قائمون عليهن بالأمر والنهي بالتوجيه والتأديب والزجر والإنفاق والرعاية والإكرام، كلكم راع ومسؤول عن رعيته كما يقوم الولاة الصالحون على الرعية، لأن القوامة أحوج إلى الحزم والتدبير. الحزم والتدبير أحوج في القوامة من العطف والحنان، فجعل الله في الرجل صفات الرياسة والقوامة، جعل الحزم والتدبير والعقل عند الرجل مقدما على العطف والحنان، وجعل في المرأة الرقة والحنان والرحمة والوجدان والعاطفة وافرة غامرة، لأنه خلق ليكون قائدا، وهي خلقت لتكون أما عطوفا حنونا وزوجة رفيقة. هذا هو وجه التفضيل الذي قصده المولى سبحانه في قوله بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله الرجال بقوة الجسد وشكيمة الإرادة وبما أنفقوا من أموالهم. سبب آخر لكي تكون لك القوامة في البيت، بما فضل الله بعضهم على بعض في الخلقة وفي النفس وبما أنفقوا من أموالهم، بوجوب النفقة على الرجال. هذا سبب من أسباب القوامة أيها السادة. فإذا انعدمت هذه الأسباب ضعفت قوامة الرجل وسقطت هيبته، إن كان عاطفيا ضعيفا جبانا أو كان بخيلا أو معدما لا ينفق على عياله، فأي قوامة ستكون له؟ أي قوامة وأي مهابة؟ وهو قصر فيما أمره الله تعالى به. وبعد أن ذكر الله تعالى أيها السادة ما تصلح به الأسرة من جهة الرجال، سن المولى سبحانه وتعالى بذكر النساء فقال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات من النساء قانتات مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات لأزواجهن، حافظات لعرضه ولماله حال حضوره وحال غيبته بما أمر الله أن يحفظ، حافظات لما يجري بينهن وبين أزواجهن مما يجب كتمه ويجمل ستره. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سترها، ثم ينشر سرها، يجلس السفيه مع أصحابه وتجلس السفيهة الوقحة مع جاراتها وصويحباتها، فيتحدثون بما وجب ستره وبما لزم كتمه مما يكون بين المرء وزوجته، فيتضاحكون ويتضاحكن لتلك السفاهة الشنيعة والبذاءة الممقوتة، وهذا لا يكون من الصالحين والصالحات. أن يتحدث بما يكون بينه وبين زوجته، وأن تحدث صويحباتها بما يكون بينها وبين زوجها، هذا لا يكون أبدا من الصالحين والصالحات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحون والصالحات قوامون وقانتات حافظات. وبعد أن حدثتنا الآية الكريمة عن الأصل في واجبات الرجل والمرأة وعن الأصل في حقوق الرجل والمرأة، انتقلت الآية الكريمة لتعلمنا كيفية التعاطي مع المشاكل والخلافات الأسرية. نحن بشر، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما نحن البشر نخطئ ونصيب وليس جميعنا بنفس المستوى من الدين، وليس الجميع بنفس المقام من التربية والصلاح والتقوى. فقال تعالى مؤدبا لنا ومعلما عن كيفية علاج المشاكل من الرجل القوام، أما الذي فقد القوامة أيها السادة لن يستطيع أن يعالج المشاكل في أسرته. الرجل القوام الذي أدى بما وجب عليه من القوامة من العطف والحنان والرعاية والإنفاق والسيادة، هذا الذي يستطيع أن يصلح الزلل لو بدر من زوجته وأولاده. فعلمه المولى كيف يكون الإصلاح، فقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لنتفكر أيها الأحبة في هذه التوجيهات الدقيقة وفي هذا الترتيب العجيب لكي لا نضل من حيث نظن أننا نحسن صنعا. واللاتي تخافون نشوزهن، ما إن تظهر عوارض النشوز، ما إن تبدأ عوارض النشوز بادر بالعلاج. لم يقل الله الناشزات، قال واللاتي تخافون نشوزهن، بادر بعلاج نشوز زوجتك قبل أن يستفحل الأمر، وقبل أن تسقط مهابتك، وقبل أن يستعصي الحل، فعندها سيصعب الحل عليك كثيرا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. لما نتحدث عن النشوز أيها السادة، قد يسأل سائل ما هو نشوز المرأة؟ تمردها على زوجها، رفع صوتها على زوجها، معصيته فيما يرضي الله تعالى وفيما لا مانع شرعي منه، الاستهزاء به، السخرية منه، رفع الصوت عليه، دفع الأولاد لمخالفته، الخروج من بيتها من غير إذنه، ترك التزين له، عدم إجابته، ترك الصلاة وعدم الاغتسال والطهارة، كل هذا أيها الأحبة يكون من نشوز الزوجة. فما إن تظهر هذه الأمارات فابدأ بالعلاج قبل أن يستفحل المرض. قال لك الله تعالى فعظوهن، البدء يكون بالموعظة والإرشاد. الموعظة أقرب الحلول وأسهلها. قد يكون النشوز لأمر لا علاقة له بالزوج، فبالوعظ والإرشاد وبالحوار وبالكلام تتفهم مشكلتها وتعرف حالها وتعرف دوافعها. إياك أن تبدأ بالتأنيب والعقاب والملامة. الله تعالى لم يقل لك فعاقبوهن، قال فعظوهن. لا تبدأ بالعقاب والتأنيب والملامة، وبالذات في السنوات الأولى مع النساء صغيرات السن. أتتك شابة صغيرة، أتتك بنتا صغيرة، لم تعرف الرجال، ولم تتعرف عاداتك بعد، ولم تفهم منك طباعك وما تريد، فاصبر عليها وعظها وعلمها. ولنلاحظ أيها السادة دقة اللفظ القرآني، لم يقل الله تعالى فعلموهن، قال فعظوهن. التعليم قد أعطيك معلومة أعلمك بها وتذهب، قد تنعكس على سلوكك وقد لا تنعكس على سلوكك، وهذا يقع فيه بعض المعلمين في المدارس، يخلط بين الوعظ والتعليم. قد يعلم الطفل أحاديثا عن الصدق ويأخذ الطفل علامة تامة في المذاكرة، ولكن هل يعني ذلك أن الطفل غدا صادقا؟ لا، فرق بين التعليم والوعظ. الوعظ أيها السادة وهو من مهام الأنبياء والدعاة يحتاج إلى كثرة التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى. الوعظ فيه الحنان، فيه المحبة، فيه تكرار الكلام مرة تلو مرة، فيه اختيار الأسلوب المناسب، فيه اختيار الوقت المناسب. كثير من الرجال يعلل لنفسه لما ضربت زوجتك، يقول لك وعظتها كثيرا فلم تتعظ، وهو لم يكلمها إلا وهو يشاجرها في حالة الشجار والغضب، يصرخ عليها وتصرخ في وجهه حالة الغضب أيها السادة حالة يفقد فيها الإنسان القدرة على الاستيعاب. الله تعالى يقول لك فاعظوهن. كرهت من هذه المرأة شيئا؟ ممكن أن تؤجل الموضوع يوما يومين، اعملي كاسة شاي لنحكي كلمتين، تتكلم معها، تظهر لها العطفة والحنانة والعاطفة، تبين لها الخلل، تبين لها الزلل، توضح لها ما تريد منها. هكذا تكون الموعظة أيها السادة. أما ونحن نصرخ، أما ونحن نتشاجر، فهذه ليست موعظة. قال فعظوهن. يبدأ الوعظ بالترغيب، يبدأ الوعظ بالتحبيب، يبدأ الوعظ بالتشجيع وبالقدوة الحسنة. فإذا فات ذلك ولم ينفع وأخذ وقته من الوعظ مرة تلو مرة وكرة تلو كرة وشجعها ورغبها وكان لها قدوة حسنة، يكون أيضا الوعظ، لاحظوا لم نتجاوز الكلام بعد، يكون الوعظ بالترهيب، يكون بالتهديد، يكون بالتخويف والوعيد. ولا يجوز أن ينتقل من هذه المرحلة من الإصلاح إلى ما بعدها إلا بعد أن تأخذ وقتها وحقها ولم تعد تجدي. عندئذ ننتقل إلى المرحلة الثانية بعد استنفاذ النصح بوقت مناسب، تكون المرحلة التالية واهجروهن. أين؟ في المضاجع. قال واهجروهن في المضاجع، لم يقل المولى سبحانه اهجروا مضاجعهن، قال اهجروهن في المضاجع، أي في المضجع نفسه، توليها ظهرك ولا تجامعها. وهذا الهجر أيها السادة يكون في المضجع لا يكون في الكلام، لأن الهجر في الكلام نهى النبي عن الهجر فوق ثلاث في الكلام، أما الهجر في المضجع قد يطول أكثر، قد يطول شهرا. لذلك عرف العلماء أن الهجر يكون في الجماع ويكون بأن تدير لها ظهرك. لاحظ الله تعالى يقول واهجروهن في المضاجع، لم يقل اهجروا مضاجعهن. دقة اللفظ القرآني ونباهة من تنبه لذلك هي التي ستعينه على إصلاح أهله وزوجته. الهجر في الفراش أيها السادة يحقق الغاية من الإصلاح، أما الهجر خارج المنزل قالوا بعيد عن العين بعيد عن القلب، يزيد الجفوة ويزيد العداء ويوسع دائرة المشكلة. تتدخل أمه، تتدخل أمها، يتدخل أبوها، يتدخل أبوه، بتكون المشكلة بدأت تنحل بدايتين، فتتوسع المشكلة وتكبر ولا تحل، وتزداد المشكلة تعقيدا، وينعكس ذلك على نفسية الأولاد سلبا، ويتحفز من يشتهي خراب البيت لأن يمارس دوره. ترى كثيرا من النساء تهجر بيت زوجها وتخرج من بيتها، فتتحفز جوز الجارة حط عين عليه، تتحفز من تريد خراب البيت ممن تعاديها، فتبدأ المشاكل تتفاقم. من جديد صرنا نسمع الرجال يحردون خارج المنزل. الله عز وجل يقول فاهجروهن وين؟ في المضاجع. قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. من شر العادات السيئة التي اعتدناها في مجتمعنا أن يخرج الرجل مغضبا من بيته، أن يترك بيته أياما، أو أن تذهب الزوجة خارج بيتها. وشر الآباء من يحرض ابنته على أن تترك بيت زوجها. شر الآباء من لا يريد خيرا بابنته هو من يقول لها تعالي تركي بيته ورجعي لعن بيت أبوك. لو كان أبوها عاقلا ويريد خيرها لقال لها الزمي بيت زوجك، طالما هي في بيت زوجها سيكون حل المشكلة أسهل. أما الهجران خارج المنزل فهو جفوة وهو بعد وهو تنمية للبغض، بخلاف الهجران في الفراش الذي أمرنا الله تعالى به. لما يهجرها في الفراش أيها السادة، الله تعالى جعل في فترة الشباب، في فترة الطيش، جعل الشهوة عند الرجل والمرأة عاملا يساعد على الإصلاح. غالبا المشاكل تكون في فترة الشباب، في فترة الطيش، أما الكبار غالبا ما يعقلون ويتجاوزون هذه المشكلة. في فترة الشباب والطيش يكون ما جعله الله تعالى عند الرجل والمرأة من شهوة عاملا يجبر كلا منهما على أن يصالح الآخر. لذلك كانت الآية الكريمة واهجروهن في المضاجع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قال لا تهجر إلا في البيت. رسول الله يقول لك لا تهجر إلا في البيت، وليها ظهرك ولا تجامعها لكي تشعر بذنبها. فالحكمة من الهجر إعادة الزوجة إلى سكينتها ليتحقق السكن في المنزل، إعادة الزوجة إلى حظيرة المحبة والمودة لكي تدوم المودة في المنزل. ولأن الغاية الإصلاح فلا بد لهذا الهجر من مدة معقولة، لا بد لهذا الهجر أن لا يطول، ولا ينبغي أي أبدا أن يتمادى فيه الزوج. متى تمادى الزوج بهجر زوجته فوت الحكمة من مشروعية الهجر. لذلك أيها الأحبة، لما نزلت الآية في من يولون من نسائهم يحلفون أنهم لن يقربوا نساءهم، حدد الله مدة الإيلاء أقصاها 4 أشهر، فقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لا هجر أكثر من 4 أشهر. متى طال الهجر عن المدة المحدودة انعكست نتائجه ولم يعد سبيلا للإصلاح. ما نرى من بعض الناس يهجرون بعضهم أشهرا وسنوات كل منهم في دار، هذا إضرار بالزوج والزوجة، هذا مدعاة لانحراف الزوج والزوجة إلى ما حرم الله، ومضي لسنوات العمر نكدا. الله تعالى حدد مدة 4 أشهر، فإما أن تطلق ويغني الله كلا من سعته، وإما أن يصطلحا. فإن لم يجد الهجر نفعا، وإن لم تولد الموعظة المتكررة بالحسنى صلاحا وتغييرا، تكون المرحلة الأخيرة من التأديب. قلنا متى تكون المرحلة الأخيرة؟ العرب في أمثالها تقول آخر العلاج الكي، بعد أن تستنفذ الوسائل السابقة، بعد أن تأخذ أشهرا من الوعظ والنصيحة، بعد أن تهجر في المضجع فلا تتعظ، يكون الحل الأخير. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يكون الضرب التأديبي الذي أساء كثير من الناس فهمه واستخدامه، الذي جعله كثير من ضعاف الشخصية متنفسا لضعف شخصيتهم، تراه ضعيف الشخصية مهانا بين الرجال، فتراه يريد أن يمارس رجوليته وأن يتخيل أنه رجل فحل بضربه لزوجته. هذا الذي عدم أسلوب الحوار وأسلوب الكلام تراه يضرب زوجته ضربا لا يرضي الله ولا رسوله. لابد أن تعلموا أيها السادة بأن أعجز الناس وأقلهم هيبة وأضعفهم قدرة على التأثير وتهذيب السلوك هم من يلجأون للضرب، أما الكمل من الناس، أما الناس العاقلون فلديهم من أساليب تقويم السلوك ما يغنيهم عن الضرب. وفي هذا روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. هكذا هم الكمل من الناس، لا يحتاجون الضرب ولا يصلون إليه أصلا. الضرب إن كان في بعض الأحيان ولبعض الزوجات علاجا فهو كما قلنا آخر العلاج الكي، وقد يستغني كثير من العقلاء عن الضرب. العقلاء الحكماء لا يصلون إليه، أيها السادة، كنا نسمع في الأمثال عصاية العز هزة ولا تضرب، متى ضرب السيد لم يعد عنده ما يخيف به، ومتى كثر ذلك منه انقلب الأمر ضده، لم يعد الضرب وسيلة للإصلاح بل مسقطا للمهابة ومشيعا للحقد والكره والخوف والضغينة. ولذلك قال العلماء: إذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد في إصلاحها لم يجز له ضربها، فإن المقصود من الضرب الإصلاح وليس العقاب. المقصود من الضرب أيها السادة الإصلاح، العقاب يكون بوسائل أخرى، أما الضرب التأديبي فالغاية منه الإصلاح، الغاية منه أن تستقيم الحياة وتستمر، ليس المقصود منه الانتقام والتشفي. لو فهمنا الآيات جيدا لعرفنا متى يكون هذا الضرب التأديبي، فهو كما قلنا بعد استنفاذ كل الوسائل وبعد وقت كاف وبضوابط دقيقة تصلح ولا تفسد. ومن تلك الضوابط التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الضرب التأديبي لا يجوز أن يكون على الوجه أبدا، لا ضرب المرأة ولا ضرب الولد ولا ضرب الطالب أبدا ولا غير ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه. في الحديث أن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حقها عندي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، مثل ما تأكل بتطعميها، أنت مع أصدقائك تأكل أشكالا وألوانا وتتركها في البيت هذا ظلم. قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لاحظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والحديث حسن رواه أبو داود. قال: معنى لا تقبح أن لا تقول لها قبحك الله، لا تدعو على زوجتك، لا تدعو على بنيك، بل ادعو لها ولبنيك بالصلاح والهداية. لا تضرب الوجه، ففيه مجامع ما كرم الله به الخلق، وفيه مجامع ما خص الله به الإنسان من التكريم، فيه السمع وفيه البصر وفيه النطق وفي الرأس العقل. قد تضرب ولدك أو قد تضرب زوجتك، تضربها ضربة فتأذي لها سمعها أو بصرها فتبقى عمرك نادما على ذلك. قد تضرب ولدك أو زوجتك، تضربها على وجهها فتترك أثرا فيراها الناس، تراها صويحباتها فيعيرنها بذلك فتحقد عليك وتنقم بدل أن تصلح حالها، بدل أن تصلح حالها وتتغير. وعلى سيرة الأثر وعلى ترك الأثر، لابد أن تعلم أيها الإنسان أن الضرب التأديبي هو ضرب لا يترك أثرا. ففيما روى الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عندما خطبهم النبي يوم عرفة، فقال في خطبته عن النساء: ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، أي أن لا يدخلن بيوتكم من تكرهون. طبعا الحديث عن من يحل دخولهم من المحارم أو من الجارات أو من الصاحبات، وليس المقصود الزنا كما يتوهم البعض، لأن الزنا فيه الحد. فقال: روحي فداح، ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ضربوهن ضربا غير مبرح، أي لا يترك أثرا، لا يخدش جلدا، لا يكسر عظما، لا يصبغ لونا، ضربا غير مؤذن. هذا هو الضرب التأديبي أيها السادة، ضربا يكون بأداة لا تتجاوز السواك كما قال ابن عباس رضي الله عنه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، قال: إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمه، وفي رواية جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. يجلدها في النهار بالصوت وبالعصا وبالكمر وبالإشارة، ويأتي آخر يومه يضاجعها. رسول الله وفي الحديث في البخاري ومسلم يقول إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة. أمنا عائشة فسرت الحديث قالت ألا يستحي أحدكم، ما فيه حياء، يضرب زوجته يجلدها جلد العبد، وآخر المساء يضاجعها من آخر يومه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مرة نادى إحدى الجواري عنده، جارية صغيرة خادمة يريد منها شيئا، فكانت تسمعه ولا تجيب، تلعب ببهمة لها، يعني معزاي صغيرة خروف، يناديها النبي وهي لا تجيبه. فلما أتت قال لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك. رسول الله، جارية لا تطيعه، ليست زوجته، قال لولا خشية القصاص من الله لأوجعتك بهذا السواك، فما بالك بمن يضرب زوجته وبنيه بالعصي الغليظة وبالصياط المؤلمة. بعض الناس أيها السادة منهم من لا يحسن إلا الضرب، فقد القدرة على الإقناع والتوجيه والتأثير بالقدوة الحسنة، فتراه يلجأ إلى الضرب، تجده مع أولاده وزوجته جلادا، إذا دخل البيت خيم الحزن والكآبة على أهل البيت. أسعد أوقات أهل بيته عندما يخرج من البيت، وكمال فرحتهم عندما يسافر. ما ظنكم بوالد هذه نظرة أولاده إليه؟ ما ظنكم بوالد يكره أولاده دخوله المنزل؟ ما بالكم بزوج تتمنى زوجته وبنيه أن يسافر؟ فلتعلموا أيها الأحبة أن من كان هذا حاله فقد الود والاحترام بينه وبين زوجته وأولاده. من كان هذا حاله لم يفلح في توجيه أولاده صغارا أو كبارا، حينما اعتاد الولد منه الضرب وحين اعتادت المرأة منه الضرب لم يعد للضرب أثر في تعديل سلوكه. لسان حال الواحد منهم أفعل ما أريد وهي ألم لحظات. هذا نراه في المدارس عند بعض المعلمين الفاشلين الذين يكثرون الضرب. يصل الطالب لمرحلة ضربني، أفعل ما أريد وهي بضع عصي، اعتاد عليها. الرجل الفاشل في بيته الذي يكثر ضرب زوجته وبنيه يفقد القدرة على تعديل سلوكه، يتوهم أن حاله منصلح أمامه، ولكن في الحقيقة أيها السادة أن هذا الخوف فترته قصيرة. ما إن يكبر هذا الرجل، وما إن تضعف همته، وما إن يضعف بدنه، وما إن يكبر أولاده، حتى تراه فقد هيبته ولم يعد مطاعا ولم يعد مسموع الكلمة. ولتسأل عن كبرته وعن حاله حين ضعفه وهرمه. إياك أن تفتري على الله، إياك أن تفتري على الله ورسوله، إياك أن تظلم وتحلل لنفسك ما لا يحل. كثير من الناس يضرب زوجته ضرب البعير يقول لك الله حلل ضرب النساء. الله عز وجل حلل الضرب بضوابط وجعل قبل ذلك أمورا، قال فعظوهن أولا، وعظم بفن وأسلوب حسن وبمدة كافية، قال واهجروهن في المضاجع ثانيا. فإذا لم ينفع كل ذلك كان الضرب التأديبي الذي لا يصل إليه الكمل من الناس ولا يصل إليه الخيار العقلاء. وفي هذا ما أخرجه ابن ماجه عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله. نهى النبي عن ضرب النساء. فجاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد ذعر النساء على أزواجهن. ذعرنا علينا، تمادينا على أزواجهن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربهن فضربن، أي أجاز النبي ضربهن لمن بلغن هذه المرحلة وذائرن على أزواجهن. فطاف طائف بآل بيت محمد نساء كثيرات يشكين أزواجهن، فلما أصبح الصباح قال روحي فداه لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها لا تجدون أولئك خياركم. أي وإن أجزت الضرب في حالات مخصوصة فإني أقول لكم وأنا رسول الله أن من يضربون ليسوا من خياركم، فخياركم قادرون على إصلاح بيوتهم وتطيعهم زوجاتهم لما عليهم من الهيبة والقوامة من غير ضرب، أي خياركم العقلاء لا يضطرون عادة للضرب. فمن اضطر بعد كل ما ذكرنا من ضوابط فليتذكر بما ختمت به الآية الكريمة. فلنسمع معا أيها السادة بما ختمت الآية الكريمة. قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. تذكر أيها الإنسان يا من تضرب زوجتك وأنت لست من خيارهم بشهادة رسول الله، إياك أن تبغي على هذه المرأة، إياك أن تتجاوز الحد في ضربها، إياك أن تعتاد ضرب زوجتك، إياك أن تتجاوز الضوابط التي قلنا لا تعلو على زوجتك فهي أمانة عندك، فالله أعلى منك وأكبر، إن الله كان عليا كبيرا. لا تجعل زوجتك متنفسا لحقدك وضيق صدرك ولضعف شخصيتك أمام الناس، إن الله كان عليا كبيرا. الله تعالى أعلى منك وأكبر، إن تسلطت على هذه المسكينة سيسلط الله عليك ظالما أشد منك وأقوى، لكي تعلم أن الله كان عليا كبيرا. فإن لم تفلح هذه العلاجات، قد يسأل السائل وقد يقول القائل وعظت وهجرت وضربت ضربا تأديبيا فلم تفلح كل العلاجات معي، فكيف يكون الحل؟ هذا ما سنتحدث عنه إن أحيانا الله تعالى إلى قابل. في هذا كفاية لمن أراد هداية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.